أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين خشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة حول وصية الإمام عليه السلام في عهده لمالك الأشتر، حول وصيته بالطبقة الفقيرة من المساكين والفقراء، وقد وصلنا إلى الفقرة التي يتحدث فيها الإمام أو التي يثير فيها الإمام موضوع أهل اليتم أو الأيتام، فلا بأس لو نبدأ بشرح هذه الفقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في موضوع الأيتام يمكن لنا أن نقول بأن الإمام عليه السلام قد أشار إلى ليس فقط الأيتام أو طبقة الأيتام، بل إلى طبقة أخرى في هذا النص. أشار إلى فئتين، فئة الأيتام وفئة أخرى هم العشزة والمسنون، وهاتان الفئتان يجمعهما جامع واحد ويلتقيان على ملتقى واحد، وهو عدم القدرة على العمل. فاليتيم لصغر سنه لا يقدر على العمل وتأمين الحاجيات، وكذلك العاجز لكبر سنه لا يقدر على العمل، فأحدهما إذن لصغر سنه والآخر لكبر سنه لا يقدران على العمل. ونحن نبدأ بالحديث عن الأيتام وعن هذه الوصية بالأيتام. طب من الطبيعي أن اليتم كما يعرف بأنه انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه، يعني إذا بلغ الصبي فقد انقطع اليتم، وكذا إذا بلغت الصبية فقد انقطع اليتم، بس يصير الإنسان بالغ بعد يرتفع عنه حكم اليتم. ويقولون أنه في الحيوانات يكون اليتم بموت الأم، أما في الإنسان فبموت الأب. في الحيوانات كأنما هي الأم التي تتولى وتترعاية وتعهد الوليد، بينما الإنسان عادة هو المسؤول الأساسي عن ابنه الأب. وعن الأب هو الإنسان، هو الإنسان المسؤول عن ابنه وعن رعايته، كما أن للأم دورا في هذا المجال. هذا هو اليتيم الذي فقد أباه وبعد صغيرا، لم يزل صغيرا. المسؤولية عن الأيتام تحدث عنها القرآن الكريم، قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا أن المسلمين كانوا يسألون النبي عن الأيتام وما هي مسؤوليتهم اتجاههم، فأجابهم بجواب مختصر مفيد قائلا: إصلاح لهم خير.
وعنوان الإصلاح لا يشمل الرعاية الغذائية فحسب،
يشمل كل ما فيه صلاح الصبي في ماله، في نفسه، في عقله، في تربيته، في أن نهيئ له الأجواء التي والمحيط والبيئة والمدرسة التي تحفظ هذا الطفل اليتيم أو الطفلة اليتيمة، تحفظه من الانحراف ومن الانجراف ومن الفساد. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني هؤلاء ليسوا بعيدين عنكم، والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فإذا هذه الآية تشير إلى مسؤولية المجتمع، وبعد قليل سوف نشير إلى مسؤولية الحاكم. الآن نقول يسألونك عن اليتامى، يعني المسلمين، فقل إصلاح لهم خير، مسؤوليتكم أيها المسلمون أيها المجتمع المسلم
الطبقة
بالإصلاح في أنفسهم وفي أموالهم. فهذه إشارة إذن إلى المسؤولية العامة مسؤولية المجتمع برمته عن رعاية الأيتام وعن حفظهم. ويحدثنا أيضا القرآن الكريم في مورد آخر عن حرمة مال الأيتام وحرمة الاعتداء على أموالهم وعدم جواز التعدي وأكل أموالهم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولدينا في الأحاديث تأكيد على هذا الأمر، وأن أكل مال اليتامى من الكبائر، يعني من الذنوب الكبيرة وليست من الصغائر. وأيضا يمكننا أن نشير هنا إلى نقطة أخرى تتعلق بإيواء اليتيم وكفالة اليتيم. فقد ركزت الأحاديث الواردة عن النبي وعن أهل بيته على أن اليتيم يجب أن يكفله المجتمع كفالة تامة. فورد في بعض الأحاديث أن عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه السلام مر ذات يوم بقبر يعذب صاحبه، يعني كأنما انكشف لعيسى، كشف الله له أن صاحب هذا القبر يعذب. تقول الرواية: ثم مر به من قابل، يعني بعد سنة، بعد سنة كاملة، فإذا هو ليس يعذب، يعني انكشف له وأبان له الله أنها صاحب هذا القبر لا يعذب. فقال: يا رب، عيسى قال: يا رب، مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه يعذب، ثم مررت به العام، يعني هذا العام، فإذا هو ليس يعذب، فلماذا؟ يعني هذا سؤال، أنه كأنما سأله عيسى: ماذا حصل؟ لماذا ارتفع عنه العذاب؟
مع أنه لا يعمل،
مع أنه قد انقطع العمل بالموت. فأوحى الله عز وجل إليه: يا روح الله، إنه أدرك له ولد صالح، يعني بلغ عنده ولد صالح، فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه. إنه بلغ عنده لهذا الميت ولد كان يتيم وبلغ أدرك وأصلح طريقا،
سلك طريق حسن في أخلاقه في عمله،
أصلح طريقا، طريق من طرق المسلمين، طريق كان فيه شيء من العوائق والعثرات التي قد يقع فيها الناس،
قد يكون معنى مجازي،
فأصلح هذا الطريق ممكن، لكن ظاهر الحديث والنص هو هذا، فأصلح طريقا، لأنه عندنا روايات كثيرة تؤكد على إصلاح الطريق وأنه إزالة الأذى والشوك وإماطة الأذى عن طريق المسلمين. يقول: فأصلح طريقا، هذا أولا، وثانيا: وآوى يتيما فغفرت لهذا الميت الذي كان يعذب بما فعل ابنه من إصلاح الطريق ومن إيواء اليتيم. فهذا يكشف عن أن إيواء اليتامى لا يعود نفعه فقط على الإنسان، على الإنسان وحده، بل حتى على أقربائه، حتى على والده إذا كان ميتا. وطبعا الروايات الواردة عن النبي في يعني فضل إيواء الأيتام كثيرة. في عندنا حديث معروف: من كفل يتيما وكفل نفقته، يعني تعهد بهذا اليتيم نفسه وتعهد بنفقة اليتيم، كنت، يقول النبي، كنت أنا وهو في الجنة، وقرن بين إصبعيه وقال: كهاتين، يعني ضم إصبعه، يعني كان ملازما لي
في الجنة،
في الجنة. أما إذا جئنا لسيرة الإمام،
وأنا أريد أن يعني نتطرق إلى يعني عهد الإمام عليه السلام بالأيتام، يعني كيف تتصرف الإمام مع الأيتام، يعني هذا في خطابه لمالك الأشتر، أما في سيرته مع الأيتام.
نعم، قبل أن نتحدث عن كلامه فلنتحدث عن فعله، والفعل أبلغ من الكلام، لأن الكلام سهل، لكن الهام جدا هو أن يفعل الإنسان ما يقوله.
خاصة أن الإمام يقول: أوضع العلم ما ظهر على اللسان وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
نعم، يعني للإمام علي عليه السلام مع الأيتام قصة طويلة ورائعة، نقرأ فصولها في يعني في كتب التاريخ. ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أن آخر وصية للإمام علي عليه السلام كان فيما أوصى فيه بعد أن ضربه ابن ملجم على هامته وفلق رأسه، كان من جملة وصاياه التي أوصى بها الحسنين وأوصى بها المسلمين: الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. ما يضيعوا، شوف، لا تغبوا أفواههم، يعني هاي إشارة إلى الإطعام، إلى الجانب المادي. ولا يضيعوا بحضرتكم، هذا إشارة إلى رعايتهم والاهتمام بهم.
والغب هو إطعام القليل، كان الإمام يؤكد على موضوع الإطعام إلى
إشباع
الأيتام حتى لا يحتاجوا أبدا.
نعم، وفي نص آخر في النهج أيضا يقول: أحسنوا في عقب غيركم أو أعقاب غيركم، العقب يعني ذرية، في عقب غيركم تحسنوا في عقبكم، يعني أنتوا أحسنوا في ذرية الناس الأيتام الذين لا كافل لهم، لأنه ربما أنتم تموتون ولكم ذرية، فسوف يعاملكم الناس بالمثل. إذا أحسنتم إلى أيتام غيركم يحسن الناس إلى أيتامكم، إذا تحننتم على أيتام الآخرين يتحنن الناس على أيتامكم.
وهذا خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته المشهورة في استقبال
شهر رمضان. نعم، الجانب العملي الذي أردت أن ألمح أشير إليه من سلوكي ومن فعل أمير المؤمنين عليه السلام مع الأيتام، هنا أريد أن أشير إلى بعض الروايات التي تحدثنا عن سيرته مع الأيتام. في بعض الروايات أنه نظر علي عليه السلام إلى امرأة على كتفها قربة ماء، يعني شاف مرأة حاملة قربة ماء، فالإمام بادر مباشرة إلى مساعدة هذه المرأة، كأنما أحس أنها تعبة، أو حتى لو لم يكن ذلك، مساعدة الناس حسنة على كل حال. تقول الرواية: فأخذ منها القربة التي تملأها بالماء وحملها، حمل مع هذه القربة إلى موضعها، إلى المكان الذي تسكن فيه هذه المرأة. ثم بعد أن وضع القربة في بيت هذه المرأة سألها عن حالها، إنه شو أحوالك، شو أخبارك، فقالت وهي لا تعرف الإمام بشخصه، فقالت: بعث علي بن أبي طالب صاحبي، ومقصودة طبعا زوجها، بعث علي بن أبي طالب صاحبي إلى بعض الثغور فقتل زوجها، وترك علي صبياننا يتامى وليس عندي شيء، يعني ترك أولادنا يتامى وأنا ما عندي شيء، فقد ألجأتني الضرورة إلى خدمة الناس، أنه حتى أخدم الناس حتى أعيل أطفالي وأعيل نفسي. فانصرف الإمام عليه السلام، وتقول الرواية التي يرويها ابن شهر آشوب في مناقب أمير المؤمنين، تقول: وبات ليلته قلقا، فلما أصبح حمل زنبيلا فيه طعام، زنبيل وعاء يحمله كالسلة مثلا أو نحو ذلك، فقال بعض الناس من أصحاب الإمام: أعطني، يعني ناولني هذا الزنبيل أحمله عنك. فقال علي عليه السلام: ومن يحمل وزري عني يوم القيامة؟ أنه أنا أريد أن أعمل هذا العمل
في خدمة،
فأحمل هذا الشيء حتى يكون لي أجر وثواب، لأن الإنسان يوم القيامة لا يحمل أحد عنه وزره وذنوبه. فقال: ومن يحمل وزري عني يوم القيامة؟ ومن الطبيعي أن الإمام ليس عليه أوزار وذنوب، وإنما يقول هذا الكلام ليشير إلى مبدأ عام أن الإنسان عليه أن بنفسه يباشر العمل، وأفضل، لأن في ذلك ثواب وأجر أكثر مما إذا فعله آخرون عنه.
تلك هي أخلاق الأنبياء والأولياء.
نعم، يقول: فجاء الإمام فأتى وقرع الباب، دق على باب تلك المرأة، فقالت: من هذا؟ طبعا فقال لها الإمام: أنا ذلك العبد الذي حمل معك القربة مثلا يوم أمس، أنه أنا اللي ما بده يذكرنا اسمه الإمام. فافتحي فإن معي شيئا للصبيان، أنه أنا حاملكم شيء أريد أن أهديه لك ولصبيانك. فقالت رضي الله عنك، الله يرضى عنك، وحكم بيني وبين علي بن أبي طالب. يعني جعلت الله بينها حكما وبين الإمام. فدخل وقال من دون أن يعرفها نفسه: إني أحببت اكتساب الثواب، فاختاري، أنه أنا بدي ساعدك، اختاري بين أن تعجني وتخبزي، إما أن تعجنين وتخبزين، وبين أن تعللين الصبيان، يعني بتديري بالك على الأطفال وبتلعبين وكذا، أيهما تريدين أن تعملي؟ وبين أن تعللين الصبيان لأخبز أنا، فاختاري. فقالت: أنا بالخبز أبصر وعليه أقدر. طبعا مرأة شأنها وشغلها، أنا بالخبز أبصر وعليه أقدر، ولكن شأنك والصبيان، يعني تولى أمور الصبيان، فعللهم، يعني أحفظهم، التفت إليهم حتى أفرغ من الخبز. قال الراوي أنه فعمدت المرأة إلى الدقيق، إلى القمح أو الطحين، فعجنته. وعمد علي، جاب معه الإمام لحم وجاب معه تمر، وعمد علي إلى اللحم فطبخه، وجعل يلقم الصبيان من اللحم، من اللحم والتمر وغير ذلك، فكلما ناول الصبيان من ذلك شيئا قال له للصبي: يا بني اجعل علي بن أبي طالب في حل. يعني قول سامح الله مثلا علي بن أبي طالب، غفر الله، اجعله في حل مما أمر في أمرك. يقول: فلما اختمر العجين قالت المرأة: يا عبد الله اجر التنور، يعني شعل التنور حتى نخبز. فبادر الإمام لسجره ولإشعال التنور، فلما أشعله ولفح في وجهه، يعني لفحت نار التنور وجه الإمام، يعني حرارة النار، أحس في حرارة النار في وجهه، جعل يقول: ذق يا علي، ذق يا علي، هذا جزاء من ضيع الأرامل واليتامى. فرأته امرأة تعرفه، فقالت، هون دخلت امرأة تعرف الإمام، فقالت وهي تنادي صاحبتها، صاحبة أم الأطفال، أم الأيتام: ويحك، هذا أمير المؤمنين. فبادرت المرأة أم الأيتام وهي تقول: وحيائي منك يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام: بل وحيائي منك يا أمة الله فيما قصرت في أمرك.
وهذه رسالة يعني إلى كل، إذا إلى مجتمعنا بشكل عام، الاهتمام بالأيتام، ورسالة إلى الواقع الإسلامي.
نعم، هكذا كان الإمام وكانت سيرته مع الأرامل والأيتام. الإمام لم يقصر بحسب طبيعة الأمور، مع ولكنه اعتبر نفسه مقصرا في هذا المجال، لأنه لم يعرف بشأن هذه المرأة وبشأن أيتامها.
والتقصير بيكون قد يكون من الأجهزة أو من يعني العاملين.
وتحدثنا أيضا كتب التاريخ أن الإمام عليه السلام كان مهتما بشؤون الأيتام اهتماما بالغا. فقد روى الكليني في كتاب الكافي أنه جاء إلى أمير المؤمنين عسل وتين من همدان وحلوان، من إحدى المناطق، همدان في إيران، فجاءه عسل وتين، وطبعا من يعني تين وعسل جيد، فأمر الإمام بعض الأشخاص أن يأتوه بالأيتام، بعض أصحابه، بعض أعوانه، أمرهم أن يأتوا بالأيتام، فجاءوا بالأيتام. فتقول الرواية: فأمكنهم من رؤوس الأزقاق يلعقونها، يعني مكن الأيتام من الزق الذي يوضع فيه الوعاء الذي يوضع فيه التين والعسل، وأخذوا يلعقون العسل. وهو الإمام هنا شو عم يعمل؟ كان عم يقسم العسل والتين، لكن هو عم يقسم وفي نفس الوقت الأيتام شو عم بيعملوا؟ عم يلعقوا وعم يلحسوا وعم يأكلوا من هالتين ومن هالعسل، وهو يقسمها للناس قدحا قدحا أو قدحا قدحا. فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما لهم يلعقون؟ يعني ليش تركت الأيتام يلعقوا هذه العسل؟ فقال: إن الإمام، وهي نقطة مهمة، أبو الأيتام، إن الإمام أبو الأيتام، وإنما ألعقتهم هذا برعاية الآباء. يعني أنا مسؤول عن الأيتام، أنا أبوهم.
يعني هذا مسؤولية الحاكم المسلم
طبعا، الإمام يعني الحاكم. فلهذا على الإمام، هنا نأتي إلى مسؤولية الحاكم حول رعاية الأيتام. وفي رواية أخرى يرويها أحد الأشخاص واسمه أبو الطفيل، يقول: رأيت عليا يدعو اليتامى فيطعمهم العسل، حتى قال بعض أصحابه: لوددت أني كنت يتيما. بعض أصحاب الإمام قال: يا ليتني كنت يتيم حتى ألعق من هذا العسل. فشوف الإمام إذا كان يميز الأيتام، يهتم بهم اهتمام بالغ.
وربما من دواعي الفخر سمعت شيخ، يعني في هذه الأيام أن نجد يعني مؤسسات إسلامية ترعى الأيتام، إلى أن يقول الكثيرين: يا ليتنا كنا من الأيتام. وخاصة في هذا الظرف الاجتماعي الذي نجد فيه أن هناك حالات اجتماعية قد تفوق الأيتام مشكلة، لأن اليتيم هناك مؤسسات ترعى الأيتام، أما الحالات الاجتماعية فهناك بعض يعني هناك سد لبعض حاجاتهم وليس سد لكل الحاجات. وهذا تطبيق يعني لسيرة علي عليه السلام وعمل
الإمام، والذي طبعا جعل في يعني في جعل مسؤولية الأيتام ورعاية الأيتام على الحاكم. قبل قليل أنا أشرت إلى مسؤولية المجتمع، لكن الآن يجعل الإمام مسؤولية أيضا على الحاكم. فلو قصر المجتمع، والمجتمع المدني كما يقال، لو قصر في رعاية الأيتام وحفظهم، فهنا على الحاكم أن يقوم بهذه المهمة ويتولاها. ولهذا كان يعني كلام الإمام لمالك واضحا وصريحا، وتعهد، قال له وهو يحثه على الاهتمام بالأيتام: وتعهد أهل اليتم، تعهد أنت مالك كولي كحاكم على منطقة مصر وما إليها. فإذا هذه مسألة هامة، أن رعاية الأيتام لابد أن يقوم بها المجتمع. إذا قصر المجتمع في ذلك تكون رعايتهم من مسؤولية الحاكم.
والملفت أن يعني كما أشرتم في بداية الحديث أن الإمام في هذه الفقرة تحدث إلى أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له، يعني جعلهم في موقع واحد.
نعم، هذه في الحقيقة هي الفئة الثانية التي أشرت لها. قلت الإمام هنا في هذا المقطع أشار إلى فئتين: الصغار السن من الأيتام الذين لا يملكون راعيا وأبا، وكبار السن العجزة أيضا ممن قد لا يجدون سبيلا، ممن لا يجدون راعيا، ممن قد لا يجدون ابنا يرعاهم، إما أن ابنهم قد تخلى، أولادهم قد تخلوا عنهم، أو أنه ليس لهم أولاد فأصبحوا عجزة. وهنا عبر الإمام عنهم
بأنه لا حيلة لهم،
وذوي الرقة في السن. ذوي الرقة يعني الضعف، كأنما الإنسان يرق لحالتهم. ذوي الرقة في السن يعني الذين قد تقدم بهم السن وكانوا ضعافا لا يستطيعون العمل ولا يستطيعون تأمين لقمة العيش بعملهم وبأيديهم. وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة لهم، ما عندهم سبيل، ما عندهم
وسيلة للوصول إلى
ما عندهم كما قلت أولاد يرعوهم، ما عندهم مال، لأنه بعض الناس قد يكونوا عجزة، يكون عندهم المال فمن مالهم هذا يعني يدفعون لبعض الناس لتخدمهم. فإذا كان الإنسان عاجزا ولا حيلة له ولا سبيل للعيش عنده ولا معيل له، فعلى الحاكم أن يتعاهده. وهنا كأنما الإمام يريد أن يقول أن على الحاكم أن ينشئ دار لرعاية العجزة، دار للاهتمام بشؤون العجزة، وتعاهد شؤونه كما تتعهد شؤون الأيتام، عليه أن يتعهد العجزة. وهنا كما ألمحتم أنه ربما مع الأسف لا نجد في يعني قد نجد دورا ومبرات لرعاية الأيتام، ولكن قد لا نجد إلا القليل. يوجد في لبنان دار للعجزة وتعمل بجد وبنشاط، ولكن لابد من الاهتمام أكثر في هذا الجانب في ساحتنا الإسلامية أكثر فأكثر. طبعا نحن في المبدأ العام لا نشجع المسلمين والمؤمنين أن يضعوا آباءهم في دار العجزة، بل عليهم أن يخدموا آباءهم ولو بأشفار عيونهم. لكن أحيانا قد لا يستطيع الإنسان بداعي السفر بداعي المرض، أو قد لا يكون لهذا العاجز من يعيله، لأن أطفاله أو أبناء ما عنده أبناء أصلا، أو قد ماتوا بسبب وبآخر. فهنا تكون هذه الدور هي الملاذ،
مسؤولية الدولة، مسؤولية الحاكم،
مسؤولية الحاكم بأن ينشئ دارا لرعاية هؤلاء الأيتام وهؤلاء العجزة، عفوا هؤلاء العجزة، لا سيما الذين لا يسألون الناس، لا ينصبون أنفسهم للحاجة كما قال الإمام،
ولا ينصب للمسألة نفسه.
وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له، إلا ما عنده سبيل للعيش، ولا ينصب للمسألة نفسه، يعني ما بيطلب. وهذه طبعا لأن الطلب ذل ومهانة، وقد أشار القرآن الكريم إلى الفئة التي تعيش الكفاف والعفاف ولا تطلب. فقال تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. هاي طبعا آية في غاية الأهمية، ما تقدموا من خير، ما تنفقوه من خير يوفى إليكم ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن تكون الآية فيها إشارات أعمق من ذلك، أنه نحن وقت لم ننفق على الفقراء على المشاريع الخيرية، فإن مردود هذا الإنفاق سوف يعود على المجتمع برمته، لأن هذا الفقير وهذا اليتيم الذي ننعشه وننفق عليه سوف يصبح فيما بعد طاقة، سوف يتعلم، سوف يعود خيره إلينا، فيوفى إليكم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم تضيف الآية لمين ننفق، نسأل لمين الإنفاق، تضيف الآية للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. الضرب في الأرض هو كناية عن السفر لأجل العمل والتكسب، لا يستطيعون عملا، ومن هما سمي المضاربة. المضاربة أنه أنا أدفع مال لشخص اللي هو يعمل ويعمل بها، هي تسمى مضاربة، سميت من هنا مضاربة لأن فيها ضرب في الأرض. إذن للفقراء الذين، الإنفاق يكون لمين؟ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. هذا محل الشاهد، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هود جماعة كرامتهم عندهم وعزة أنفسهم تجعلهم حتى لو ماتوا من الجوع والعطش لا يبذلون ماء وجههم للناس ولا يسألون.
وهذه الطبقة الشفافة يعني الآن لشعور عند إحساس
مرهف. فالحاكم عليه أن يتعهد هؤلاء بالرعاية، يقول له الإمام أن عليك أيها الحاكم يا مالك، وكل حاكم من الحكام عليه أن يرعى هذه الفئة من العجزة من الأيتام الذين عندهم كرامة ولا يبذلون ماء وجههم ولا يسألون الناس إلحافا. وهنا طبعا أذكر أني قرأت في نهج البلاغة في شرح النهج لابن أبي الحديد، ينقل قصة في قصيرة، ينقل يعني قضية قصيرة أو عن أمير المؤمنين، لكنها تعبر عن شيء عظيم. يقول ابن أبي الحديد أنه كان لأمير المؤمنين بيت سماه بيت القصص، يلقي الناس فيه رقاعهم، يعني حتى الإمام، يعني مثل ما الآن بيعملوا صندوق الشكاوى في بعض المؤسسات، الإمام كان عنده بيت خاص سمي بيت القصص، كأنما تلقي الناس فيه ما يكتبونه من قصص ومن ربما تسمى أقصوصة نحن نسميها وشكاواهم، سمي بيت القصص، يلقي الناس فيه رقاعهم، كانوا يلقون في هذا البيت شكاواهم، ربما لأن بعض هؤلاء الناس لا يريد أن مثلا يفضح نفسه لأن السؤال له ذلة، السؤال له ذلة، فالكتابة أبعد، يكتب شكواه في ورقة، هذه أهون على الإنسان من أن يعرض حاجته بنفسه. فطبعا هذا يكشف عن كم كان أمير المؤمنين عليه السلام، يعني كم بلغت حكومة علي في تطبيق العدالة وفي الاحترام كرامة الإنسان وحفظ كرامة الإنسان، كم بلغت مبلغا لم يبلغه دولة على الإطلاق. هذه إذن وصية الإمام في هاتين الفئتين.
الملفت سمحت الشيخ أن الإمام يعقب هذه الوصية للحاكم ويقول له: وذلك على الولاة ثقيل والحق كله ثقيل.
نعم.
يعني إذا يؤشر الإمام في هذه المسألة إلى يعني يمكن المسؤولية الكبيرة التي يلقيها الحاكم على نفسه، خاصة في هذه الطبقة التي يمكن أن ينبذها المجتمع أو يعني يرى أن التصرف معها بأخلاق أو بتواضع سوف يكلف.
نعم، في الحقيقة هنا كما أشرتم الإمام يشير إلى ثقل المسؤولية، أن تعهد ورعاية الأيتام والعجز هذا ليس بالأمر السهل، هذا أمر صعب. ولأن الحاكم يعني إذا أراد أن يخرج ويتفقد ويرعى العجز والأرامل والمساكين والأيتام مع يعني مع تعاسة حالهم من الناحية المادية، فهذا ثقيل على الحاكم، وربما شعر بالتكبر والتقزز من زيارتهم من تعهدهم. وكما يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فعلا الإنسان الورع والتقي والذي يعني يملأ قلبه الرحمة والإنسانية هو الذي يستطيع فعلا أن يقوم بهذه المسؤولية، وهي تعهد العجزة والأيتام. ربما بعض الناس لا يستطيع أن ينظر في وجه العاجز بسبب يعني ربما منظره، وكما أشار القرآن لأنه يعود إلى أرذل العمر ثم تردون إلى أرذل العمر، فبعض الناس ربما يعني يتقزز ويشعر بالغثيان إذا نظر إلى وجه هذا الإنسان العاجز. فهنا الإمام يقول له: وذلك على الولاة ثقيل. الولاة لأن هؤلاء يشعرون بالذين يعيشون في
بالهيبة والعزة،
بالعزة والمقام العالي، بينزلوا إلى أن يعيشوا وأن يتفقدوا شؤون العجز، شؤون كبار السن، هذا أمر ثقيل. وذلك على الولاة ثقيل والحق كله ثقيل. الحق يعني يريد الإمام أن يقول أن الحق طبعا يفرض التزامات على الإنسان، الحق يكلف الإنسان بمسؤوليات، ومن الطبيعي أن الإنسان نفسه تميل إلى التحلل من الالتزامات، إلى التهرب من المسؤوليات، ولهذا سوف يكون الحق على الإنسان ثقيل، لأن الحق التزام ومسؤولية. فعلى الحاكم إذن أن يوطن نفسه على تحمل المسؤولية وعلى القيام بالحق وإن كان ثقيلا.
لكن الإمام يعني يعود إلى أن وكأنه يخفف عن مالك أو عن الحكام أو عن الذين يتصدون لموضوع المسؤولية في هذا الجانب ليعدهم بما عند الله،
ليعدهم بأنه إذا وطنوا أنفسهم على تحمل المسؤولية فإن الله سبحانه وتعالى يخفف عنهم من ثقل الحق. لذلك يقول: وقد يخففه، يعني هذا الحق الذي هو كما قلنا ثقيل، يعني الله يخفف عنهم من ثقل هذه المسؤوليات ويساعدهم، لأنهم يبغون رضا الله وخدمة المجتمع. وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة، يعني طلبوا الدار الآخرة، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمن يتق الله، من يوطن نفسه على خدمة الناس، سوف يساعده الله سبحانه وتعالى على تحمل المسؤولية. وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم، صبروا أنفسهم، يعني حملوا أنفسهم على الصبر، حدثوا أنفسهم بالصبر.
حتى القرآن يتحدث عن الصلاة
كبيرة. واصبر تماما كما خاطب الله نبيه، واصبر نفسك مع الذين
يدعون،
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه،
ولا
تعد عيناك عنهم
تريد زينة الحياة الدنيا.
نعم، فالحاكم عليه أن يصبر وأن يصبر نفسه، يحدثها بالصبر، يعني دائما يحاسبها كما قلت، لأن النفس في هذا الموطن تحتاج إلى محاسبة، ولذلك عليه أن يصابر نفسه. ليش؟ لأن النفس في بعض الموارد تريد التحلل من المسؤوليات، تريد التهرب من ثقل الحق، ولهذا على الإنسان لا سيما الحاكم أن يجاهد نفسه ويصابر نفسه لكي تقوم بالمسؤولية كاملة.
يعني هناك صراع داخلي حتى مع النفس على أن تقنع فيما يعني أمرت به من الناحية الإسلامية، بالإضافة إلى الصراع الخارجي إذا صح التعبير أمام هذه الحالات التي نتحدث عنها.
نعم، فالله إذا يضيف الإمام أنه الله يخفف المسؤولية عن أقوام طلبوا العاقبة، أرادوا رضا الله سبحانه وتعالى، فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم، ووثقوا بصدق وعد الله لهم، الله الذي وعدهم بالآخرة، وعدهم بالثواب، وقد قال علي: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. فالإنسان الذي يوقن بما عند الله سبحانه وتعالى سوف يقوم بالمسؤولية ولو كانت ثقيلة ثقيلة. من يوقن بأن الله سوف يجازيه بالحسنى يوم القيامة، وأن ثواب الله على قدر المشقة، لأن أفضل الأعمال أحمزها، من يوقن بذلك سوف يوطن نفسه على القيام بالمسؤولية مهما كانت ثقيلة وثقيلة.
ثم يعني الإمام يدعو الحاكم أو يدعو مالكا في هذه الصورة أو في هذا القول إلى أن يضع نفسه، أن يجعل لنفسه متسعا من الوقت يجلس فيه إلى هؤلاء، ولا يكفي. وكان الإمام يشير في هذه الفقرة سماحة الشيخ إلى موضوع التعهد، تعهد هؤلاء من ناحية التربوية أو من ناحية العلاقة الاجتماعية، بالإضافة إلى مسؤوليته عنهم من الناحية الغذائية أو من الناحية المادية.
نعم،
عندما يقول: واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك.
هذا يعني مطلب جديد يتحدث فيه الإمام عن مسألة في غاية الأهمية، وهي أن على الحاكم أن يتصدى بنفسه في بعض الحالات لشؤون الرعية، أن يتخذ مجلسا عاما ولا يبقي بينه وبين الناس حجابا أو واسطة، يفتح بابه ومجلسه وصدره للناس، يعني يتخذ مجلس لاستماع الشكاوى، لاستماع حاجات الناس، ليسمع صرخات الناس بنفسه حتى، وهي طبعا في غاية الأهمية، لأنه الحاكم اللي محجوب دائما عن الناس بالحجاب وبالحاشية التي حوله، هذه الحاشية في كثير من الحالات لن تنقل له الصورة الواقعية الدقيقة، لأنه سوف ربما يلومها لأنها قصرت في بعض الأمور،
خاصة إذا كان فيها يعني من الكذابين، كما يقول الإمام أن الكذاب كالسراب يقرب البعيد ويبعد القريب، فإذا كانت هذه موجودة تجعل الحاكم بعيدا عن رؤية الواقع الحقيقي للناس.
ولهذا الإمام يقول له أنه أنت عليك أن في يعني تتخذ وقتا لتستمع فيه إلى صوت المظلومين بعيدا عن أجهزة الأمن والرقابة وبعيدا عن كل الحواجز التي تفصل بينك وبين الناس، بعيدا عن كل الحواشي، استمع مباشرة. كما قلت هذا يعطي الحاكم يعني الصورة الواقعية عما يجري في المجتمع، وبعيدا عن تزيين الحواشي وبعيدا عن تزييف المتزلفين الذين لا يريدون في كثير من الحالات للحاكم أن يعرف الصورة الواقعية. ولذا يقول له، يقول الإمام لكل حاكم: واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك، اجعل قسما من الوقت، من وقتك، لتبرز به لذوي الحاجات، لذوي الشكاوى، تفرغ لهم فيه شخصك، يعني فرغ نفسك لهؤلاء، وتجلس لهم مجلسا عاما، عام مفتوح لكل الناس، فتتواضع فيه لله الذي خلقك. يعني ما بتكون متكبر، تجلس وبتستمع إلى الناس بكل تواضع. وهنا بعد الإمام يشير إلى أنه مش بس تتواضع فيه لله وتقعد عنهم جندك، يعني تبعد، تقعد يعني أعدن عجنب، بعدن يعني بعد جندك وأعوانك عن الناس، وتقعد عنهم، عن هؤلاء المحتاجين والمتظلمين، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك، يعني الشرطة والحرس اللي بيكونوا حولك.
الإمام يشير إلى مسألة خطيرة أو مهمة جدا يعني في هذا الإطار سمعت شيخ، خاصة إذا عرفنا أن عادة الحرس أو الشرطة أو المرافقين أو التعبيرات التي عادة تعود عليها الناس، أن هذه الطبقة قد لا تكون هي سيئة في نفسها، ولكن نفس دورها قد يشعر الناس بشيء
من الرهبة،
من الرهبة أو والخوف، القلق،
فتخاف الناس عن إبداء الحاجة أو تتلعثم. ولهذا هو يشير بيقول له بعد هودي الحاشية عنك، ليش؟ بعد الجنود والحرس، وابرز لنفسك للناس ولذوي الحاجات حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع، يعني حتى لا يتلعثم، حتى لا يتردد في الحديث معك، ويبرز لك حاجته كما هي، ويحدثك عن حالته كما هي. فإني، يضيف الإمام عليه السلام، يقول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في غير موطن، يعني في أكثر من مكان وفي أكثر من زمان، يقول لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع. لن تقدس، لن تحترم هذه الأمة، لن تطهر، لن تكون هذه الأمة مزكاة عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة التي لا يؤخذ للضعيف فيها، لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع، غير متردد.
طبعا سمعت الشيخ، يعني الحديث في هذه، خاصة في هذه الفقرة، ممتع جدا، ولا بد أن نتوقف عندها في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأنها فيها إشارة مهمة جدا إلى موضوع عدم الظلم وإلى مسؤولية الحاكم عن إقامة العدل في الحياة. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقة جديدة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.